الحمد لله رب العالمين الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد وصلنا في الدرس قبل الماضي إلى التنظيمات الإدارية والصحية والتعليمية والسياسية التي نظمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرزها أنه أنشأ ميثاقا طبقه على كل شرائح أهل المدينة، وجاء في مقدمته إن سكان المدينة أمة واحدة وسلم المؤمنين واحدة وحربهم واحدة وهذه وحربهم واحدة وهذه هي المواطنة. التعايش، الذين فهموا الدين فهما آخر سببوا متاعب لا تنتهي للمسلمين. على كل، ننتقل اليوم إلى العمران النبوي في المدينة المنورة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسكانها موزعون عشائريا في قرى صغيرة، وأكمل تجمع للسكان تجمع القرى. هناك دراسات حديثة أن الإنسان إذا عاش في مجتمع محدود يرتفع مستوى الانضباط السلوكي، وأشد الأمكنة وحشة هي المدن الكبرى. لذلك حينما درس نخبة من كبار علماء الغرب عن أسباب العنف في العالم، قالوا المجتمعات الكبيرة وسكان القرية أشد انضباطاً من سكان المدينة، بسبب أن الواحد معروف هناك. فلذلك حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان سكانها موزعين عشائرياً في قرى صغيرة أو في حصون أو آطان، والآطان هي الحصون. فكل حصن فيه عشيرة تحيطه حيطانها، ويعمل أصحاب هذا الحصن بالزراعة والصناعة، وإذا جاء المساء دخلوا حصنهم وأقفلوا أبوابهم ليأمن كل منهم جيرانه وما تحمله ظلمة الليل من طوارق السوء. يعني أنا فيما أعلم دمشق كان فيها أبواب، باب تومة، باب شرقي، هذه الأبواب مساء تغلق. المجتمع يعرف بعضه بعضا في انضباط في أمن. هذا كان مطبقاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ عدد حصونهم 59 حصناً موزعة على قبائلهم وعشائرهم. وفيما بلغني أن أكبر مدينة بالعالم نيويورك، معلومات قديمة، بعض أحياء التي يسكنها المسلمون أحياء مغلقة تقفل أبوابها مساءً، لا فيها مخدرات ولا فيها ملاهي ولا فيها شيء من هذا القبيل. كبار الشركات تتنافس على فتح محلات في هذا الحي الإسلامي، في انضباط، في أمن. أيها الإخوة، وقدم المهاجرون إلى المدينة، وكان أمام النبي عليه الصلاة والسلام مهمة كبيرة، وهي توفير السكن والمعاش لهم، وكان للأنصار مساهمات عظيمة تعرفونها جميعاً. كان كل أنصاري بعد أن آخى النبي بينه وبين مهاجر، النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار والمهاجرين، فكان الأنصاري يقول للمهاجر: عندي بستانان خذ أحدهما، عندي بيتان خذ أحدهما، عندي دكانان خذ أحدهما. أما الشيء الذي يغيب عن أذهان معظم المسلمين أنه لم يسجل التاريخ أن مهاجراً واحداً أخذ من أنصاري شيئاً. الأول بذل والثاني تعفف، الأول بذل والثاني تعفف. فلما عرض سعد بن الربيع رضي الله عنه على سيدنا عبد الرحمن بن عوف بستاناً وبيتاً ودكاناً، قال قولته الشهيرة: بارك الله لك في مالك، لكن دلني على السوق. ودخل إلى السوق وتاجر واغتنى. وكان هذا الصحابي الجليل من كبار تجار الصحابة، وله بعض التوجيهات. قال: والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا، يعني أقل هامش ربح كان يقبل به. لذلك بالتعريف الاقتصادي الآن، رأس المال يقلب في العام مرتين أو ثلاثة، لأنه ما استقل ربحا، باع بسرعة، باع واسترد رأس ماله، واشترى بضاعة ثانية وباع واسترد رأس ماله. لذلك التجارة حينما يدور رأس المال في العام الواحد مرتين يكون تاجر من كبار التجار، إذا دار ثلاث مرات يكون من نوادر التجار. أما بعض التجار يدور المال دورة واحدة كل عامين أو ثلاثة. قال: والله ما استقليت ربحا ولا بعت دينا. وهذا الصحابي الجليل سمع أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبواً. فقال: لا، والله لأدخلنها خبباً، وما علي إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفاً في المساء. أيها الإخوة، المال قوة، الذي يغتني ويبتغي بماله خدمة المسلمين، توفير فرص عمل، معالجة المرضى، تزويج الشباب، يرقى بماله إلى أعلى عليين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع مرتبة الغني المحسن إلى مرتبة العالم. العلم قوة والمال قوة ويتكاملان. لذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى هيأ لهؤلاء المهاجرين مساكن؟ منح الأنصار الأراضي. فقد ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل كل أرض لا يبلغها الماء يعطيها لبعض المهاجرين. ماذا نفهم من هذا الملمح؟ يعني حرام وألف ألف حرام أن نقطع الغابات ليحل محلها صحراء من الإسمنت. إذا في عنا منطقة مشجرة، في عنا غوطة، ينبغي أن نبني لا في الغوطة بل في مكان صحراوي. هذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، منح الأرض ليبنى عليها إن لم يكن فيها ماء، الماء للزراعة. فهذا من أول إشارات النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين قانون تمليك الأرض لمن يزرعها، تحويل الأرض الجرداء إلى أرض خضراء، هذا سلوك حضاري. يعني بعض البلاد فيما بلغني أي إنسان يأخذ 5 دونمات يأخذها هبة من الدولة بشرط أن يقلبها إلى جنة خضراء، ويعطى مبالغ كبيرة جداً لحفر بئر وبناء منزل واستصلاح هذه الأرض، لأنه بالنهاية الإنسان كائن له فم يحتاج إلى طعام. يعني المستقبل للزراعة، الإنسان بيستغني عن آلاف الأشياء لكن لا يستغني عن الطعام. والآن حينما يكون تضخم نقدي يصبح الراتب فقط للطعام والشراب، ولن يستطيع الإنسان ترك الطعام والشراب. فلذلك ما سمح النبي ببناء بيت في أرض فيها نبع ماء، أما أرض فيها مياه جارية هذه الأرض للزراعة فقط. يعني أنا سمعت في بعض البلاد غرامة قلع شجرة تصل إلى 1,000,000 ليرة، غرامة قطع شجرة. الشجرة فيها حياة، فيها تعديل جو، فيها استجلاب أمطار، فيها منظر جميل. وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا أقطع الناس الدور والرباع، فخط لبني زهرة في ناحية من مؤخرة المسجد، فكان لعبد الرحمن بن عوف الحصة المعروفة به، ووزع هذه الأراضي التي ليس فيها ماء وزعها على أصحابه لينشئوا عليها مساكن لهم. أيها الإخوة، ومن يتأمل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يرى أمرا عظيما فيما كان من عمارة المدينة وسعتها واتصال بعضها ببعض وآثار ما كان من العمارة شاهد بذلك. إذن حل مشكلة الناس إنشاء منازل، تنظيم هذه المنازل، تأمين الماء والخدمات لهذه المنازل، هذا سلوك حضاري فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه مرة سأل عمر بن الخطاب واليا له، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يده. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك فقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست
في المعصية أعمالا فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، اشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. أيها الإخوة الكرام، وقد ورد في المغازي للواقدي في مشورة غزوة أحد أن أصحاب رأي القتال في المدينة اعتمدوا على اكتمال البنيان وتراصي المنازل مما يساعد على مشاركة النساء والأولاد في الدفاع عن المدينة وقتال المشركين، وتستمر المدينة في عمرانها واتساعها مع الهجرة إليها حتى فتح مكة، لتصبح المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى، وقد أسس فيها النبي عليه الصلاة والسلام كيانا سياسيا. ولا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الهجرة تبعه سراقة ليقتله وليأخذ 200 ناقة جائزة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. قال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ كلام كالخيال، إنسان مطارد ملاحق، 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. يقول: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ مضمون هذا الكلام أنني سأصل سالما، وأنني سأنشئ دولة، وسأنشئ جيشا، وسأحارب أكبر دولتين وقتها، أحارب الفرس والروم، وسوف تأتيني غنائم كسرى، ويا سراقة لك سوار كسرى. هذا هو المؤمن. المؤمن لا يضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآن أيها الإخوة، منذ اللحظة الأولى للهجرة النبوية بدأت مهمة التربية الفردية والاجتماعية للمجتمع الجديد، فكان عليه الصلاة والسلام يعزز مكارم الأخلاق وينفي خبائثها بل ويتمم مكارمها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في المجتمع المكي كان البيت الواحد في شاب مسلم وشاب مشرك، فكان له ظرف خاص وخصوصية خاصة. أما في المدينة المؤمنون مجتمعون في مكان واحد وتحت لواء واحد مع نبي واحد وقرآن واحد. لذلك أول سورة نزلت في المدينة: ويل للمطففين. دخلنا في التشريع، الآيات المكية فيها إشارات إلى الكون، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. السور المكية تتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وعن الكون كأكبر دليل على عظمة الله، ولكن السور المدنية جاءت للتشريع. لذلك أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يعني كان الولاء أسري وقبلي، الولاء للأسرة والولاء للقبيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد هذا الولاء فجعله لله، وجعله لدين الله ولرسول الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسيدنا عمر صارحه قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال: لما يكمل إيمانك يا عمر. إلى أن امتحن عمر نفسه وقال: يا رسول الله، أصبحت أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. شيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي بعض الزيادات: ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. والأخوة في هذا الحديث ما دامت غير مقيدة تعني الأخوة الإنسانية. تقول: هذا أخي في الإيمان، قيدته، أخي في النسب، أخي في الجوار، أخوة مقيدة. إن جاءت مطلقة فتعني الأخوة في الإنسانية. لذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. خطط النبي عليه الصلاة والسلام تعتمد على توثيق الأخوة والجوار حتى تصل إلى أعمق الجذور التي تتغلب معها على حب غير الله ورسوله والمؤمنين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء يهودي اقترب من المئة اسمه شاف، ودفع غلاما يهوديا وأنشد قصيدة كان الأوس ينشدونها في حربهم مع الخزرج في يوم بعاث. أنشد لهم القصيدة، تأثروا، اضطربوا، اهتاجوا، تكلموا، تلاسنوا، تماسكوا، سحبوا السيوف. بلغ ذلك النبي فخرج عليهم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لذلك نزلت آية كريمة يقول الله فيها: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فالله عز وجل عد الاختلاف بين المؤمنين كفرا. لذلك قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كما تسمعون كل يوم في فلسطين وفي العراق وفي معظم بلاد المسلمين، يخطط أعداؤنا لإثارة الفتن الطائفية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتعاون بين الجيران، ونظم بينهم حقوق الارتفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ما لي أراكم عنها معرضين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار للرجل يضع خشبة في حائط جداره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها أذرعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجيرانه. أقطع الأراضي وابتعد عن الأراضي المروية، أقطع الأراضي الجافة لبناء المساكن، ونسق بين أصحابه وأعطى هذه التوجيهات ليكون الإعمار إعمارين: إعمار البناء وإعمار القلوب، وليكون الولاء لا إلى الأسرة ولا إلى القبيلة، بل إلى الله ورسوله والمؤمنين، وليكون هذا المجتمع مجتمعاً نموذجياً. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.